إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
بيوت دافئة.
بيوت دافئة.
البيت الكبير
الذي يحتضن طفولتنا وذكرياتنا،
نغترف من حنايا دفئه
ونستظل بظل محبته.
بيوت دافئة،
برنامج يعيد الاهتمام بقضايا الأسرة،
من إعداد وتقديم
نجلاء محمد.
يشاركها التقديم
علاء الدين القانص.
بيوت دافئة من إخراج
رقية الكبسي.
أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساحة من الود تجمعنا بكم في بيوت دافئة مع العديد من المواضيع الهادفة التي نطرحها عليكم، ونتمنى لكم الاستفادة ومتابعة شيقة. أهلا بالجميع.
أناقة فكر. إن علامة العقل المثقف هي قدرته على الاستمتاع بفكرة دون تقبلها. قوانين العقل الباطن. إذا أردت استخدام كل قوى عقلك الباطن، فيجب عليك أولاً أن تعرف كيف يعمل وما هي القوانين التي تحكم عمله. أولاً، قانون التفكير المتساوي، والذي يعني أن الأشياء التي تفكر بها والتي سترى منها الكثير ستجعلك ترى شبهها بالضبط. فلو كنت تفكر بالسعادة فستجد أشياء أخرى تذكرك بالسعادة، وهكذا. وهذا الذي يوصلك للقانون الثاني، قانون الانجذاب، والذي يعني أن أي شيء تفكر به سوف ينجذب إليك ومن نفس النوع، أي أن العقل يعمل كالمغناطيس. فإن كنت مثلا تفكر بشيء إيجابي فسوف ينجذب إليك ومن نفس النوع، وكذلك الأمر إن كنت تفكر بشيء سلبي. قانون المراسلات، والذي يعني أن عالمك الداخلي هو الذي يؤثر على العالم الخارجي. فإذا تبرمج الإنسان بطريقة إيجابية يجد أن عالمه الخارجي يؤكد له ما يفكر به، وكذلك الأمر إن تبرمج بطريقة سلبية. وهذا يوصلنا للقانون الرابع، قانون الانعكاس، والذي يعني أن العالم الخارجي عندما يرجع إليك سوف يؤثر على عالمك الداخلي. فعندما توجه لك كلمة طيبة سوف تؤثر في نفسك. وهذا يوصلنا للقانون الخامس، قانون التركيز. ما تركز عليه تحصل عليه، والذي يعني أن أي شيء تركز عليه سوف يؤثر على حكمك على الأشياء، وبالتالي على شعورك وأحاسيسك. قانون التوقع، والذي يقول أن أي شيء تتوقعه وتضع معه شعورك وأحاسيسك سوف يحدث في عالمك الخارجي، وهو من أقوى القوانين. قانون الاعتقاد، والذي يقول أن أي شيء معتقد فيه بحصوله وتكراره أكثر من مرة وتضع معه شعورك وأحاسيسك سوف تتبرمج في مكان عميق جدا في العقل اللاواعي، كمن لديه اعتقاد بأنه أتعس إنسان في العالم. قانون التراكم، والذي يقول أن أي شيء تفكر فيه أكثر من مرة وتعيد التفكير فيه بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة سوف يتراكم في العقل اللاواعي، كمن يظن نفسه متعب نفسيا فيأخذ بالتفكير في هذا الأمر ثم يرجع في اليوم التالي ويكرر ذات الكلام فيتراكم هذا الشيء لديه يوما بعد يوم. قانون العادات، إنما نكرره باستمرار يتراكم يوما بعد يوم حتى يتحول إلى عادة دائمة، حيث من السهل أن تكتسب عادة ما ولكن من الصعب التخلص منها. قانون الفعل ورد الفعل، أي سبب سوف يكون له نتيجة حتمية، وأنت عندما تكرر نفس السبب سوف تحصل بالتأكيد على نفس النتيجة، أي أن النتيجة لا يمكن أن تتغير إلا إذا تغير السبب. قانون الاستبدال، فمن أجل أن أغير أي قانون من القوانين السابقة لابد من استخدام هذه القوانين، حيث بإمكانك أن تأخذ أي قانون من هذه القوانين وتستبدلها بطريقة أخرى من التفكير الإيجابي. وأخيراً، راقب أفكارك لأنها ستصبح أفعال، وراقب أفعالك لأنها ستصبح عادات، راقب عاداتك لأنها ستصبح طباعاً، وراقب طباعك لأنها ستحدد مصيرك.
زينة الحياة الدنيا.
من الطبيعي أن يقوم الطفل بتقليد والديه سواء في السلوكيات السلبية أو الإيجابية. طرق التخلص من السب والشتم عند الأطفال. يعاني الأهل كثيراً من مشكلة السب والشتم عند الأطفال، ويتعذر عليهم التخلص منها بسهولة، وقد تسبب لهم العديد من المشاكل والإحراجات مع الغير. لذا سنستعرض معكم في هذه الزاوية الأسباب المؤدية لذلك لنتفاداها أثناء تربية أبنائنا. عزيزتي الأم، عزيزي الأب، إن الأسباب التي تؤدي إلى استخدام الأطفال أسلوب السب والشتم والتلفظ بكلمات نابية كما يلي: أولاً، تعبير من الأطفال عن الغضب الشديد تجاه فكرة أو تعامل معين، وتعبيراً منهم عن الضيق الذي يصيبهم، أو قد يستخدمه الأطفال تعبيراً عن المرح وفي محاولة منهم لجذب انتباه الآخرين إليهم، حيث يشعر بعض الأطفال بأن السب والشتم نغمة جميلة فيستمتعون بترديد هذه الكلمات. أما طرق التخلص من السب والشتم عند الأطفال، فينبغي أولاً، يجب لفت انتباه الأهل إلى أنه يصعب التخلص من هذه المشكلة دفعة واحدة، ويجب على الأهل التدرج في الأسلوب والمعاملة مع الطفل لتخليصه من هذه العادة، ويجب على الأهل الاستماع إلى طفلهم لفهم الأسباب والدوافع التي جعلته يردد هذه الكلمات. ثانياً، كذلك يجب على الأهل إفهام الطفل بأن تكرار هذه الكلمات مزعج للآخرين ويسبب لهم الضرر والأذى، ويجب على الأهل الانتباه للمصادر التي تعلم منها الطفل الشتم كأصحاب السوء وإبعاده عنهم. كما يجب على الأهل عدم إبداء أي سلوك تجاه الطفل عند الاستماع للشتم، فقد يجعله يشعر بأنه ذو تأثير عند السب، وبالمقابل يجب على الأهل عدم إبداء أي سلوك يدل على رضاهم عن تلك الكلمات كالضحك عند سماعها أو الابتسامة، فقد يتشجع الطفل على تكرارها. ويجب على الأهل تربية الابن على مخافة الله سبحانه وتعالى، وإقناعه بأن السب والشتم يغضب الله عز وجل، وغرس مبدأ الثواب والعقاب في الطفل، وتعليم الأبناء كيفية التعبير عن غضبهم أو عدم رضاهم تجاه موقف أو سلوك معين بأسلوب لبق ومهذب بعيدا عن السب والشتم. أخيرا، عزيز الأب، عزيزة الأم، يجب على الأهل الثناء على طفلهم ومدحه عند قدرته على التعبير عن غضبه بأسلوب لبق ومهذب، ويجب على الأهل أيضا أن يكونوا حريصين في اختيار الكلمات عند التعبير عن غضبهم، كون الأطفال يتبعون سلوك أهاليهم في التعامل باعتبارهم القدوة لهم.
بيتي مملكتي.
لا شيء أجمل من الجلوس في البلكونة وتجديد الهواء مما يمنحك الحيوية والنشاط. أربع طرق للاستمتاع ببلكونة المنزل. سامعين الأفاضل، البلكونة هي تلك الغرفة الموجودة بالمنزل التي لا يستغلها الكثيرون، وإن استغلوها فإنهم يستغلونها بطريقة بسيطة كمكان للملابس لتجف أو مخزن لما لا نريد وجوده في المنزل. قد نقول أن هذا استغلال فعلي للبلكونة، ولكن ليس الاستغلال الأمثل. هناك استخدامات عدة للبلكونة بطريقة سهلة وليست مكلفة بتكاليف باهظة كما سنستعرض في الدقائق القادمة. أولاً، زراعة البلكونة. زراعة البلكونة ليست بشيء صعب، لأن الزراعة ستكون بداخل أواني الزراعة المتعددة الأحجام والأشكال، حتى تشعر أنها حديقة كاملة وليست مجرد أواني زراعية متفرقة، ويمكن زراعة نباتات الزينة والورود والنباتات العشبية كالنعناع والبقدونس وغيرها. كل هذا سيجعل بلكونتك مزاراً للطيور المختلفة الرائعة، فلا تنسى أن تضع بعض الحبوب للطيور الزائرة. ثانياً، استغلالها كمكتبة وغرفة للقراءة الهادئة. المكتبة لا تحتاج أكثر من رفوف توضع بها الكتب وكنبة مريحة للجلوس والقراءة باستمتاع، أو إضاءة تسمح بالقراءة. ستضفي للمنزل جواً رائعاً، خاصة إذا كنتم من محبي القراءة، فستسهل عليكم وجود مكان مناسب للقراءة، بالإضافة إلى أنها ستجعل خيالكم أكثر استمتاعاً في مثل هذا المكان. ثالثاً، ملاهي للأطفال الصغيرة. في معظم المنازل الأهالي يجعلون غرفة مخصصة للعب الأطفال، هذا الشيء رائع، لكن ما رأيكم لو جعلتم هذه الغرفة هي البلكونة؟ لماذا؟ لأن النور الصباحي وإضاءة الشمس وفيتامين دال سيساعد على نمو الأطفال الجسمي وسيضفي إليهم بهجة. أما من أهم المشاكل التي ستقابلكم هو ارتفاع السور الذي ستخشون على أطفالكم منه، ولكن هذا حله بسيط جدا بأن تضيف ارتفاعا جديدا للسور. هي تحتاج بعض التحضيرات ولكنها بسيطة، بجانب ما ستوفره لأبنائكم من متعة. رابعاً، مكان للاستجمام والتأمل والراحة النفسية. الراحة النفسية هي آخر شيء نفكر أن نجعل له غرفة منفردة، لذلك إذا فكرنا في استخدام البلكونة فقط كمكان للاستجمام والتأمل سيساعدكم كثيراً في حياتكم النفسية، لأنه سيقلل من وقت توتركم. فإذا توترتم في أي لحظة تذهبون إلى بلكونتكم التي أعددتموها مسبقاً بكل وسائل الراحة النفسية حتى تتخلصوا من القلق.
قنطار علاج.
الصندوق الممتلئ بالجواهر لا يتسع للحصى، والقلب الممتلئ بالحكمة لا يتسع للصغائر. السكتة القلبية، الأسباب وطرق الوقاية. السكتة القلبية هي توقف القلب عن النبض والخفقان بشكل مفاجئ، مما يتسبب في توقف الدم عن التدفق إلى الدماغ وإلى كافة الأعضاء الحيوية في الجسم. والسكتة القلبية مستمعين الكرام يجب معالجتها في دقائق معدودة، لأنها لو لم تعالج ستتسبب في وفاة المصاب بشكل فوري. ويوجد أيضا ما يعرف بالنوبة القلبية، وهي تختلف عن السكتة القلبية في كونها عبارة عن توقف الدم عن الضخ إلى جزء من عضلة القلب، لكن القلب لا يتوقف عن الخفقان. أما السكتة القلبية فتحدث في نفس وقت حدوث النوبة القلبية أو بعدها. والسكتة القلبية تحدث عادة للأشخاص المصابين بالأمراض القلبية، لكنها تحدث كذلك لمن لا يعانون من أي أمراض قلبية، ولكن إذا لم يتم علاجها سريعا باستخدام جهاز إزالة الرشفة فسيموت الشخص على الفور. هنا مستمعين الأفاضل نقدم لكم أسباب حدوث السكتة القلبية للوقاية من حدوثها فيما بعد. الإصابة بأمراض القلب التاجية، والتي تحدث نتيجة ترسب كتل الدهون على جدران الشرايين الموصلة إلى القلب والمتسببة في انسداد الشرايين، والتي تجعل القلب يتوقف عن ضخ الدم المحمل بالأكسجين إلى عضلة القلب. كذلك ضيق الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى توقف عضلة القلب نتيجة نقص إمدادات الدم، مما يجعل القلب يدخل في نوبة قلبية يطلق عليها اسم احتشاء عضلة القلب الحادة، مما يؤدي إلى حدوث جلطات الدم. أيضا الإصابة باضطراب في النظام القلبي مثل الرجفان البطيني، والذي هو السبب الرئيسي في الإصابة بالسكتة القلبية في أغلب الأحوال، لأن عدم خفقان بطين القلب بشكل طبيعي يؤدي إلى ارتجافهما بسرعة كبيرة بغير انتظام، مما يجعل القلب يضخ الدم بكميات قليلة أو لا يضخه إطلاقا. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث السكتة القلبية الإصابة بجلطات دموية بشكل مفاجئ أثناء إجراء عملية جراحية أو بسبب بعض الأمراض كالسرطان أو الصدمات النفسية. أيضا الإصابة بالإجهاد البدني، لأنه قد يتسبب في قصور نظام القلب الكهربائي، فعندما يقوم الإنسان بأداء نشاط بدني فإنه يتسبب في إطلاق هرمون الأدرينالين، الذي يمكن أن يتسبب في حدوث السكتة القلبية عند الأشخاص المصابين بمشكلات صحية في القلب. وأخيرا الإصابة بانخفاض مستويات البوتاسيوم والمغنيسيوم في الدم، لأن هذين المعدنين هامين للغاية في سير الإشارات الكهربائية للقلب. فقدان كميات كبيرة من الدم أو نقص الأكسجين بشكل حاد، ونتمنى السلامة للجميع.
رحيق الورد.
من أكثر أسباب الشجار بين الزوجين هي الاحتياجات اليومية وارتباطها بمعدل الدخل، فالنقود قد تكون سبباً كافياً يدفع الزوجين للشجار. مشاهد تخيلية عن أول المشاجرات الزوجية. إذا ذكر الزوج والزوجة فيجب ذكر الخلافات العائلية، فمنذ خلق الله الذكر والأنثى وهما دائما في صراع، ورغم أنهما كيان واحد إلا أن كل واحد منهما يرى أن له حق السيطرة على الجنس الآخر، ولعل لكل واحد أسباب ومبررات، ولكن تظل الخلافات الأسرية هي العامل الأكبر والثابت بين طيات التاريخ. ويبقى السؤال الدائم، ما هو أول خلاف أسري حدث على وجه الأرض؟ وكيف نشأت أول مشاجرة زوجية؟ وما هي أسبابها؟ إن الأمر قد يكون شبه معقد، وليس من السهل معرفة ما دار في أول شجار زوجي، ولكن نظرا للحياة التي كانوا يعيشونها والإمكانات التي كانت متوفرة لديهم، يمكن وضع عدة سيناريوهات محتملة، ومنها ما يلي. أولها فرض القوة والسيطرة.
يمكن أن نرى سامعنا الكريم أن من المحتمل أنه كان هناك صراع بين الرجل والمرأة في البداية على تحديد فرض السيطرة على الآخر، ولكن على ما يبدو أن في ذلك الخلاف كان الانتصار للرجل، ولا يمكن الشك في ذلك، ولعله يكون أول خلاف ينتصر فيه الرجل على المرأة. ثانياً، الغيرة الأولى. المرأة أو الرجل بطبيعة الحال يشعران بالغيرة، فهي أفكار وأحاسيس وتصرفات ومشاعر إنسانية، ومن الممكن أن تكون من أوائل الخلافات غيرة الرجل على زوجته أو الزوجة على زوجها، ومن هنا نشأ خلاف بينهما. ثالثاً، توفير مستلزمات الحياة. كأي أسرة يجب يتوفر لها المسكن والمأكل والملبس، ومن هنا يمكن أن نرى أنه قد نشأ خلافاً زوجي على كيفية تدبير تلك المستلزمات وتوفيرها وكيفية الحصول عليها. ولو افترضنا أن الرجل هو النوع المسيطر، فهنا كانت النساء هن من يطالبن بأساسيات المعيشة وعلى الرجل توفيرها. فقدان أحد الأبناء. في حياة موحشة مليئة بالوحوش والحيوانات المفترسة قديماً، من الطبيعي أن يتعرض الأبناء لبعض الصعوبات والعقبات وكذلك الأمراض والتي كان يصعب في ذلك الوقت علاجها. وقد نجد هنا أن من المرجح أيضاً نشوب خلاف زوجي ولوم كلا الطرفين للآخر. أخيراً، رغم تلك الوقائع التخيلية، إلا أن من المرجح بشكل كبير حدوثها نظراً لطبيعة النفس البشرية ولتكرارها بشكل يومي ولحظي على مدى التاريخ. هنا يجب أن نتيقن بأن الخلافات موجودة منذ الأزل، لذلك يجب أن نتعامل معها بالإيجاب ولا نصنع منها شماعة لإنهاء الحياة الزوجية برمتها. على دوام، نتمنى لكم دوام السعادة. سمعين الكرام في كل مكان، سنلتقيكم بكل ود في الحلقة القادمة، حاملين معنا مواضيع جديدة لكل البيوت الدافئة. حتى الملتقى، نجدد أمانين لكم بحياة سعيدة وهادئة في أمان الله. قدمنا لكم
بيوت دافئة. نجلاء محمد،
علاء الدين محمد،
ورقية الكبسي.